أصلوا عليكم أولا شيئا من كرم الله المجيد أنه الذي هو رسالة إلى كل واحد منا أنه كل واحد منا مقصود للذات بهذه الآيات كل واحد واقعا مخاطب بهذه الآيات الشريفة أنه ينبغي لنا أن نسكت إلى هذه الآيات أنه على أنها استقرار لخطاب الله سبحانه وتعالى معنا وأنه توجيهه إلينا والخطاب الموجه إلينا ثم أتلو أنه شيئا من كلام أمير المؤمنين وأنه أعقب ذلك لبعض أنه أمور التي في ذهني أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي لقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب خفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب خذوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن ذا في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف بعيد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الآيات التي تلوناها أنه فيها أنه نقاط كثيرة أنه لا يسع يعني مقام بسطها ولو هي أنه في الحقيقة أيها الأخوة كلام الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الشرح أنه أفضل طرق أنه تلقي القرآن ليس هو قراءته بالتفسير والشروح وإنما أن یقرأ الانسان هذا الكتاب و تلوه فيما بينه و بين الله تعالى و ينتفع منه العظة و العبرة و تلقيه على ما يتلقى عليه الامثال فقد جرت حكمته تعالى و ان بلاغة كلامه على ان يمثل احوال الطرفين المتقين والكفار حيث انهم يمثلون انه نموذجين ينبغي للانسان ان يختار انه بينهما انه ولكن انه اشير الى التامل في قوله تعالى انه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هذا يعني ايه بنفسها انه لو التفت الانسان الى مغزاها يكفي ان الانسان دستورا في الحياه إذا كان كل لفظ يصدر من الإنسان فهذا أنه تحت رقابة إلهية وسوف يحاسب الإنسان عليها لو علمنا هذا المقولة وما تعنيها لأنه واقعا أشكتنا أنه لم ننطق إلا بمقدار ما يقتضيه الضرورة وما قامت عليه الحجة لكنا حذرين للغاية في ألفاظنا في كلامنا أن لا يكون فيها تجريح أن لا يكون فيها غيبة أن لا يكون فيها نميمة أن لا يكون هناك تسرع بالقول بغير علم أن لا يكون أنه فيها مبالغة وكذب أن لا يكون أنه تدخل للإنسان فيما لا يعني إلى غير ذلك من آفات القول بل لم يصدر منا حتى الأقوال التي لا ثمرت أنه يترتب عليها ولا جدوى فيها فنحن في الحقيقة رؤيتنا الكونية أنه واعتقادنا أنه في شأن هذا العالم أنه اعتقاد أنه يدعو إلى أن يعيش الإنسان الحياة في كل تفاصيلها بمسؤولية وبحساسية وبرقابة من نفسه على نفسه ولكن ربما تخرفاتنا أنه لا يكاد يناسب الإيمان بهذه الدرجة من المعتقدات وهذا أنه يعني معاني أنه العظام هذه المعاني إذا آمن به الإنسان أنه واقعا يعني ينبغي له أن يجعلها دستورا في الحياة وأن يعمل على أساسها فعلينا أن أنه نلاحظ ألسنتنا فلا أنه نطلق لأنفسنا القول فيما أنه لا نعلمه نتحرز من آفات القول وأنه نسعى إلى أنه السكوت أنه ونلتفت إلى قيمة المقولة القائلة بأنه إذا كان أنه كلامه من فضة فالسكوت من ذهب واقع الفعال كم من قول أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى يبدو مستهجنا أنه مبذولا وخفيفا ونحن لا نشعر بأننا بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي رقابته ورقابة ملائكته المقربين فعلينا أن نعي هذا الشيء قبل أن تأتي سكرة الموت ونحن أيها الأخوة حتى وإن كانت نفوسنا أو عقولنا وقوفا فنحن مسيرون الى الموت والى لقاء الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى لا يحابي احدا انه بما لا يستوجبه فانه لابد ان نستعد لذلك ولنا انه في انبياء والاولياء والعلماء الصالحين وفي حياتهم انه نبراس ومثل ولا يصدق انه نمني انفسنا انه بالامان أنه وأنه نقنعها أنه كما بذلك كما فعل جمع من أنه أهل الكتاب فأنه ذمهم الله سبحانه وتعالى وقال أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أنه بمجرد الأمنية ليس بالتي أنه بالأمنية بليت ولعل أنه لا بد للإنسان أن يحكم أموره في حاضر الحياة لا بد أن يشعر بأنه يعيش فرصة الامتحان بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك كان يعني المتقون يستسلون هذه الحياة من جهة وإن كانوا يحبون الاستمرار في الحياة في طاعة الله من جهة أخرى
يستثقلونها استثقال زيادة الامتحان ويشعرون أنهم إذا تمكنوا أن يحافظوا على أنفسهم من دون أن يصدر منهم خطيئة وأن يصيروا بالاتجاه الصحيح فإذا جاءهم الموت فأنه ذلك هو الفوز أنه العظيم. ومن ذلك يترقبون الموت ويترقبون لقاء الله سبحانه وتعالى أنه لأنهم لا يؤمنون من أنفسهم أن يفتتنون أو يقعون في المعاصي أنه. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ومن طاعة الشيطان إلى طاعته بقرآن قد بينه وأحكمه ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه وليقروا به إذ جحدوه وليثبتوه بعد إذ أنكروه فتحلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته وخوفهم من سطرته وكيف محق من محق بالمطلات واحتفظ من احتفظ بالنقمات وأنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر فقد نبذ الكتاب حملته وأنه وتناساه حفظته فالكتاب يومئذ وأهله طريقان منسيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤمن فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في النار وليس فيه ومعهم لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا فاجتمعوا القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم فلم يبق عندهم منه إلا اسمه ولا يعرفون إلا خطه وزبره ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثل وسموا صدقهم على الله فليه وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة وإنما هلك من كان قبلكم بطول آمالهم وتغيب آجالهم حتى نزل بهم الموعود الذي ترد عنه المعذرة وترفع عنه التوبة وتحل معه القارعة والنقمة. ثم قال عليه السلام أيها الناس إنه من استنصح الله وفق ومن اتخذ قوله دليلا هديا للتي هي أقوام فإن جعل الله آمن وعدو الله خائف وإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم فإن رفعة الذين يعرفون ما عظمته أن يتواضعوا له وسلامة الذين يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجاب والباري من ذي السقم واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه فالتمسوا ذلك من عند أهله فإنهم عيش العلم وموت الجاه هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه فهم بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. في كلام الأمير عليه الصلاة والسلام أنه فقد أشير إلى أن كلامه في أنه سيأتي عليكم زمان أنه ليس شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطن ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله. ليس المقصود أنه بالكذب على الله ورسوله إلا مثل نسبة مقولة إليه، هو نفس الاتجاهات التي يسير عليها كل فريق على أساس الوظيفة الشرعية، أنه كل فئة منا يسلك سبيلا على أساس الوظيفة الشرعية، هؤلاء وظيفتهم هذا المسيرة وهؤلاء الآخرين وظيفتهم تلك المسيرة، أنه هذا هو بعينه صفاء الحق وهذا هو بعينه الكذب على الله ورسوله. إذا سلك منا كل واحد منا مسلكا أنه وزعم أنه يقتضيه وظيفته الشرعية وأنه مقتضى دينه، فقد أنه ولن يتحرى التحرى اللازم ولن يروض نفسه ليأمن الأهواء، أنه ودخالة الأهواء فيما يسمه لنفسه من الوظائف، فقد أنه أخفى الحق وكذب بذلك على الله سبحانه وتعالى ورسوله. وقوله عليه السلام أنه في ليلة فيما بعد ذلك فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته، أيها الإخوة، أنه حملت الكتاب أو من حملت الكتاب وحفظته هم أهل العلم، هم علماء الدين وطلبة الدين، فهؤلاء هم الذين أنه ينبغي أن يحملوا راية الكتاب، وليس راية الكتاب بمعنى أن يكون أنه يدرسون دروس تفسير مثلا يسردوا في الحوزة أو عند عامة الناس، إنما يحمل راية الكتاب من يعمل بالكتاب، من يكون أنه أسلوبه عمله نفسه تربيته وفق الكتاب، يكون الكتاب هو معلمه، سلوكه أنه رؤيته بصيرته هداه، هذا يكون تطبيقا للكتاب. هؤلاء هم حملة الكتاب، هم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم إنما يخشى الله من عباده علماء، وأي خشية يترتب على معرفة علم التفسير أو مثلا سائر العلوم التي ندرسها، وإنما أنه يترتب الخشية على أن نعيش حياة في محضر الله سبحانه وتعالى، مترقبين للدار الآخرة، متأملين إلى أنه ما يجري من الرقابة علينا وعلى أنه ما يضبط علينا من أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وهواجسنا وكل شيء من أمورنا. إنما يكون حملة الكتاب أنه هم يعني الذين عملوا بالكتاب، ولقد أنه حذر الله سبحانه وتعالى علماء هذه الأمة أنه بما أنه ذكره في شأن الرهبان والأحبار أنه في شأن الكتاب، فقد أنه ذمهم في غير مورد وقال أنهم حرفوا الكتاب ولم يعملوا به. وفي الآية الشريفة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حملوا التوراة بمعنى أنهم تعلموها وتدارسوها ولكن أنه لم يحملوها، لأن قيم التوراة أنه من الحكمة وأنه تربية والسلوك، هذه القيم لم يحملوها. علينا أيها الأخوة مهمة أنه عظيمة، إما أن يكون الإنسان من عامة الناس وإما أن يصير أنه في حمل الكتاب، فإن كان من عامة الناس فقد الصلاح أنه بالنسبة، لأن أنه جاهل لا يعاقب أنه بما يعاقب به العالم، ويغفر للجاهل 70 ذنبا ولا يغفر للعالم ذنب واحد. وأما إذا أنه أصبح الإنسان في صراط أن يكون من حملة الكتاب وأنه يعتبر من حملته في المجتمع، أنه فهو شاهد على هذه الأمة وأنه شهيد عليها، فيسأل في يوم القيامة لا ينبغي لنا أن يؤدي بنا التسيب وعدم وضوح الصورة وأنه غياب الموازين أن التفت إلى حساسية الدور التي الدور الذي أنه نؤديه وأنه تصدينا له. فليس طلب العلم بعلمة يضعه الإنسان على رأسه ولا بكتاب أنه يتدارسه، وإن كان كل هذا من الآداب وتلك أنه من اللوازم، ولكن روح العلم أنه في الحقيقة هو أن يكون الإنسان أنه عاملا بما يعلم، أنه عاملا بما يعلم، بحيث والعلم له إطلاقان، أن العلم تارة يرد بمعنى التدارس وتارة يكون يتبدل هذا الدرس الذي أخذه إلى نور وإلى طاقة وإلى توجه وإلى لهف وإلى تفكر وإلى اتجاه، أنه الذي هو مطلوب من العلم هو الثاني. ومن ثم ورد أنما العلم نور يقذفه الله أنه في قلب من يشاء، فليس كثرة التدارس هو العلم المطلوب وإن كان ضروريا فيه، وإنما العلم المطلوب هو أن يقتدي الإنسان بالأنبياء أنه ويكون مثله أن علماء هذه الأمة مثلهم أنه بالنسبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وبالنسبة إلى أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام نسبة الرهبان والأحبار وعلماء بني إسرائيل إلى أنبيائهم أنه. ولا فعلينا أن نلتفت إلى الخطى التي نخطوها، وإلا أن يتمكن الإنسان من أن يكون متدينا غير ولا يكون طالب علم لخير له من أن يكون طالب علم لا يفهم أين يخطو وفيما دخل وما هو وظيفته. فعلينا أنه جميعا أن نتحرى الوظيفة، إن الله عندما دمر الرهبان والأحبار وأنه بما ورد في الآية الشريفة فقد عرض بحملة العلم وطلبته في هذه الأمة ليكون ذلك لهم عبرة وليكون ذلك لهم مثلا أنه هذه أنه جهة. أما أنه فيما يتعلق ببعض أنه رسايا التي أرغب في أن أوصي الإخوة بها ولو أن الرسل أنه بيق، أيها الإخوة أنا أكد دائما على أنه رسايا ثلاث، أنه الرسية الأولى هو أنه رعاية العقلانية العامة في الحياة المعبر عنها في النصوص للحكمة. لابد للإنسان أن يملك العقلانية العامة، لابد أن يكون يعني له منهج منطقي في هذه الحياة في كل شيء، سواء فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية أم الأمور العلمية أم أمور الدنيا أم أمور الآخرة، أنه لابد أن يكون يقيس الأمور بعقله، لابد أن يكون كثير التأمل كثير التفكر كثير المشورة، أنه حتى يميز الحق من الباطل لا يسترسل استرسالا فيصبح من الهمج الرعاع، يعني يعاشر الذين يرى فيهم عليهم إنارة الحق ويستضيء بهم. أن مجتمعنا هذا سواء المجتمع الحوزوي أو المجتمع العام أنه مبتلى بأنه ضعف في هذه الجانب، أنه لقد أنه حور في المجتمع الحديث الثقافة إلى بضعته أنه علوم، أنه يعني فيتصور الطبيب أنه مثقف، فيتصور المهندس أنه مثقف، ويعتبرون ذلك ضربا من الثقافة ويرون أنهم أكثر إدراكا أنه من عامة الناس، وهذا غلط. فالفقه والأصول وأنه طيب والهندسة لا يمثل العقلانية العامة، وإنما العقلانية العامة تمثل الخطوط العريضة أنه للتفكير ومنطقية التفكير. كم لاحظنا أنه في هذه الحوادث التي تقع في هذا الزمان أشخاص من الأطباء والمهندسين أنه وقعوا في بعض الفتن الواضحة التي لا يكاد أن يقع فيها كثير من عامة الناس ممن لم يدرس ولا يخط أنه كتابا، ولكنه يفهم أين يعتمد أنه وأين أنه يشك وأين يثق وأين أنه يعني يريبه الأمر. فيعرف ذلك. ولكن أنا مع الأسف نرى في جامعاتنا وفي مجتمعنا كثيرا من المثقفين خيارا لا يعرفون الحق من الباطل، لا يعرفون حتى موازين العلم، أنه يسترسلون في الاعتماد على كل صاحب دعوة أو على كل صاحب فتنة، وأنه حتى أصبح حال بعض المتدينين أسوأ من حال غيرهم من كثرة دخولهم في الفتن وعدم تحريهم أنه بالنسبة إلى أنه يعني الحق تحريا صحيحا على أسس العقلانية العامة، على أساس الأخذ بالمحكم والبحث عن المتشابه، على أساس أنه يعني على الأسس الصحيحة، أنه للتفكير أن حجم عقل الشخص إنما يقاس بخطوط العريضة التي يسير عليها في حياته. فمن تقبل المقولات أنه شفهية والكاذبة والتي بأدنى أنه تأمل يتبق الزلل والخطأ فيها، فإنه لا يملك من العقل شيئا، أنه وإن كان عالما بالطب أو الهندسة أو بأنه بعض العلوم الحوزوية، أنه ثم أنه الوصية الأخرى التي أوصيكم بها ويتفرع على هذه العقلانية، البتان العقلانية هو يعني هو الذي ذكر في الكتاب أنه في آيات كثيرة لقوم يعقلون أنه أو أولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هم أولو الألباب، أنه لابد من حالة الاستماع بالنسبة للأقوى. كثير من الناس والجامعيين والطلبة أنه يسيرون في اتجاهات أنه ينجرف بهم فيكونوا ينطبق عليهم ما قال الأمير عليه الصلاة والسلام: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاح وهمج رعاء أتباع كل نعرف. فليس مثلا مجرد الدخول في الحوزة أو في الجامعة بالذي يخرج الإنسان من الهمج الرعاء، أنه العقل أم أنه كل الأمور، أنه كما ورد في الرواية الشريفة. الوصية الأخرى رعاية أنه سير والسلوك الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى، أنه وعدم الذهاب يمينا وشمالا. وهذا الجانب فيه بعدان، أنه البعد أنه إيجابي حيث ينبغي لنا أنه أن نعيش واقعا هذه الحياة، أنه في محضر الله سبحانه وتعالى، أن نكون كثير الذكر كثير الشكر، أن نكون من الذين أنه نفع أن يكون ونحن حول أنه الأمير عليه الصلاة والسلام، أن يكون بمقدار ما يليق بنا جوار الأمير عليه السلام، أن أمير بقعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أن مدينة الكوفة والنجف وتتمتها النجف هي من أعظم أنه مدن الإلهية بعد مكة والمدينة، فالكوفة عاصمة الولاية، إن كان مكة هو موطن الكعبة والمدينة هو عاصمة النبي صلى الله عليه وآله الذي أنه لجأ إليها واستقبله أهلها ودفن فيها، فإن الكوفة والنجف هو عاصمة الولاية، هو الذي تولى فيه أمير المؤمنين الأمر وبلغ أنه التشيع، أنه من على منبره ووعظ ونصح، ثم أنه دفن فيها. بقعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام منبورة، أنه من الله سبحانه وتعالى مباركة، كم استفاد العلماء أنه العاملين من حولها من بركات الأمير أنه بجوارهم إياه. ولكننا إذا لاحظنا أننا لا نكاد نستفيد من تلك البركات هو من ناحية تفريطنا في حق أنفسنا، أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إنما يقترب منه ويحب جوار قوم يكونون يعيشون نفسه ويعيشون همومه ويعيشون منهجه في الحياة. المتعلقون بالأمير عليه السلام إذا تأملناهم في زمان حياتهم قوم أنه أو أقوام قوم كانوا من خلص أصحابه مثل ميثم التمار وكمل بن زياد وعمر بن حمير وأمثالهم الذين كانوا يدركون الأمير ويخطون خطاه بالممكن، وأنه كان الأمير يستأنس بهم، وكان عليه السلام ربما يجلس أنه عند ميتم من السمار رحمه الله عند الدكان يستأنس بهم، وأنه أنه يعيش معه. وقوم آخرين كانوا يتعلقون به ويعظمونه وربما يقبلون له أو يترجلون له. وقد وفد على الأنبار فترجل له جهاطين الفرس أنه من على أنه خيولهم أنه فنهاهم عن ذلك وقال أن ذلك لا ينفعني. لا نكون أيها الإخوة أنه من الذين لو كنا في محضر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه نقبل يده ونجلس زاوية من المجلس ولا يشعر الأمير بانسجام بيننا وبينه، إنما يرانا يعني أشخاص لهم تعلق ما به من غير أن يريدوا أن يخطوا خطاه وأن يتبعوا أثره وأن يقتفوا به. لأنما وظيفتنا خصوصا نحن الذين تركنا سبيل طلب العلم أن نكون ممن إذا حضر في محضر الأمير أنه استأنس به الأمير، أنه وجد له انتماء إليه وجد معايشة معه ولم يرجو أن يقوم من المجلس يعني كالثقيل عليه. رفع أحوالنا بالنسبة إلى الأمير عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون على هذا النحو. نحن في أنه محضر الأمير عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون أنه مريديه، لابد أن يكون أن المحب لمن يحب مطيعه، لابد أن يكون لنا حالة من الإطاعة حالة من الاقتداء. الأمير صاحب مبادئ، ليس المسألة مجرد العلائق وإنما هي مبادئ سار عليها وبلغها من على منبر الكوفة، وهذه هي خطبه من قد نقلها إلينا التاريخ. أنه فعلينا أن يكون أنه بمقدار المسؤولية. الأمير عليه الصلاة والسلام لم يخلو له وقت إلا وذكر الله سبحانه وتعالى، كان حتى أحيانا في أثناء الحرب إذا حصل فراغ أو برودة في الحرب أنه يجلس على مصلاه ويذكر الله سبحانه وتعالى. كن كثير الذكر، كثير الشكر، كثير الاستحضار لله سبحانه وتعالى، كثير الترقب للدار الآخرة. أنه الأمير عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يخلو بنفسه، ويقال أنه كان يخلو بنفسه في الصحراء فيفكر في أموره. أنه وفي ذلك وفي خلوة من خلواته التقى بالأعرابي الذي قدم من اليمن وأنه دفن في صافي صفا، أنه هي يعني باسمه. أنه نحن أنه أشغلنا ضوضاء الحياة، ليس هل لدينا نصف ساعة نحشر أنفسنا في غرفة مظلمة نفكر في الكون، نفكر في السماء، نفكر في الأرض، نفكر في عاقبتنا، نفكر في طموحاتنا الأخروية، نفكر نقيم مسيرتنا في الحياة، نقيم سلوكنا، نقيم مقدار صلواتنا، مقدار أحوالنا، مقدار ترجعنا، مقدار إقبال الله تعالى علينا التي يتجلى في إقبالنا عليه، ومقدار إجبار الله سبحانه وتعالى عنا الذي يتجلى في إجبارنا عنه. إذا أجبر الله سبحانه وتعالى عنا وسلب حالنا في الصلاة وللتوفيق لصلاة صلاة الليل وللزيارة وللدعاء أنه أعرضنا عنه حتى كأننا مستغنون عنه، وهذا يعني غير صائب، فالسبيل الذي سلكناه يقتضي غير هذه المعنى. هذا الجانب الإيجابي. أما الجانب أنه آخر الذي سلبي الذي ينبغي الحذر منه، فما ربما يقتلنا عند بعض الناس من مدع السلوك والسير من أنه شطحات والإدعاءات الكاذبة والتوصل إلى العلوم الغريبة لإظهار بعض الأمور وما إلى ذلك مما أشرت إليه. وإذا كنت قد أشرت إلى أن بعض الذين يدعون المعرفة أنه إنما يقعون في زلات فليس ترغيبا عن أصل هذا العلم، وإنما هو أنه الالتفات إلى التواريخ حتى لا يقع الإنسان فيما لا يعلم، لأن خطورة هذه الحركات أنه كبيرة، بل جملة من هذه الحركات وأربابها متصلون ببعض أنه القوى الدولية أو الإقليمية ومسيرون من قبلهم، وإنما جعلوا من هذه الفنون غطاءات أنه لأنه مآرب شخصية أو مآرب نوعية أنه في مصالح من ورائهم. وفي التاريخ أنه يعني في تاريخ أنه استعمار أيضا وعلاقة الاستعمار مع يعني كثيرا ممن كان يتفنمون المواضع المعنوية خصوصا في مثلا بلاد الأفريقية أنه في العبرة أنه بما لا أريد يعني أدخل فيه. أنه الجانب الأخير الذي هو الوصية الثالثة أيها الإخوة، الوصية أنه بالعلم. أيها الأخوة، أننا حيث التقينا في مثل هذا الباب فإن لي حقا عليكم ولكم حقوق علي، أنه أما أنه بالنسبة لحقوقكم علي فهو أنه أولا أنه أن أكون ناصحا لكم بمقدار ما يسعه وقتي وجهدي ويصل إليه فكري وعقلي فيما يتعلق بمصلحتكم وفيما يتعلق بالتوضيح وفيما يتعلق بصحة المنهج وفيما يتعلق بإرشاد من استرشد ونصيحة من استنصح بما أعلمه أنه بيني وبين الله سبحانه وتعالى أنه. وأما نصيحتكم أنه لي أنه فهو ليس بأنه ليس أنه يتعلق بحق شخصي أنه أطالبه أنه، وإنما أنه ربينا في الحوزة على مثل قول على نمط ما قاله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنا قل لا أسألكم عليه أنه من أجل إلا المودة في القربة، ولكن قرباه مودة في قرباه عليه الصلاة والسلام، هم هذا الأجر كان يتعلق بوظيفتهم، يعني الاستثناء في الحقيقة منقطع. ولذلك وما في آية أخرى وما سألتم من أجر فهو لكم، الإنسان الذي يؤدي موقعا رساليا لا ينبغي لهم، البتل الناس تخلقات وآداب ينبغي لهم أن يراعوها، ولكن لا ينبغي له أن يطالب بأجر على أداء أنه الوظيفة. ومن ثم ليس أنه حقي عليكم فيما أنه أدعوكم إليه أن أنه يتعلق بجانب شخصية، ولكن هذا الحق يتعلق بكم أنفسكم. إذا كنتم أنه ترون في هذا البحث بحسن ظنكم بحثا جيدا من حيث الإلقاء ومن حيث التدقيق ومن حيث التأمل، ولا يقال عليكم أنه يدرس عند من لا أنه قدرة به على أنه تدريس ما لا يعني ما لا قبل له بهذا الجانب، فعلي أيضا حق عليكم بأن أولا واقع الحال أنه أن تهتمون بهذا البحث، تهتمون بجميع أموركم، تهتمون بكتاب، تهتمون بأنه بالمذاكرة والمباحث السنة المباحثة والمذاكرة، أنه والتفكير والتأمل ولما وبما، لا تبرمجوا أذهانكم على أن تتلقوا كل ما أنه تسمعونه بدون لما ولما، أي شيء مع الإنصاف مع أنه مع بدون الدخول في الجدل بالباطل، ينبغي عليكم أن تبرمجوا أذهانكم على بما ولما ولماذا وما إلى ذلك، وإلا لو قنعتم بما يقال لكم لم تتطوروا، وإنما أنه تجدون أنه أمورا متراكمة ربما تشعرون ها لاحقا ظلمات بعضها فوق بعض، وإنما يستنير الإنسان إذا أنه يعني كان أنه يريد أن يعرف سر الأمور وأنه يستغرب ما أنكره ويتعقبه، فهذا أنه الأسلوب. بالنسبة إلى الكتابة لابد أن يكون يعني الإخوة بكتابة مقالات دورية يكون بقلمهم وليس بمجرد كتابة الجهد، لابد أن يكون لابد أن يقوى أقلامكم في الحوزة، لابد أن تتمكنوا أن تقدروا على كتابة أنه معاني الأصولية أفكار الأصولية بقلمكم، يكون لكم قلم حوزوي، نحن أنه شيئا فشيئا ربما نفتقد القلم الحوزوي القدير، أنه لابد أن تبكروا في هذه الجهة أنتم غدا على أعصاب البحث الخارج، أنه لابد أن يكون لكم قلم، لابد أن يكون لكم قدرة. لا أقول أن كتابتكم للبحث على سبيل تفصيل ما يجي عليه البحث أنه ليس أنه بنافع، ولا أقول أنه ينبغي لكم أن تكتبوا بقلمكم كل درس، ولكن بين فترة وأخرى اختاروا فترة من البحث اكتبوه بقلمكم وهمشوا عليه بملاحظاتكم، وأنه راجعوا سائر المصادر، استدركوا على البحث، لاحظوا عليه، ليكن لكم بين أنه فترة وفترة خصوصا في العطلات أنه مثل هذا الجهد، ولو كان ذلك بمباحثة بين اثنين ثم يكتبان بحثا في هذا الموضوع. فعليكم أن تنموا أقلامكم، أنه بل أنا أوصي الإخوة أنه إذا كان لهم يسعه وقتهم فضلا عن أقلامهم أوصيهم بتحسين خطوطهم، أنه أيضا إذا في هذا الصيف المقبل أنه ليس أيها الإخوة ليس أنه من الجيد الإنسان أن يتعلم انه ما يجهله. ولو وسعني من الوقت انه ما يسع انه بعضكم لربما كان لي نفس لحسنت خطي اجد انه من هذا المستوى انه متوسط. انا في الجملة عليكم بتحسين ان تكونوا ذوافين في خطوطكم في كتاباتكم ان تحصلوا من خطوطكم. فالخط جمال انه لا ينبغي للإخوة أن يكون خطوطهم أنه بما لا يناسب أنه مرحلته وأنه الخطاطين موجودين يمكن للإنسان أن يجعل فترة تستريف ولكن أنه ولو جماعة مالك ولا عيب على التعلم قبل أن يعني أنه نكبر أجد من هذا المقدار ويتعلم. مقصود آنسا حديثة هذه الجهة على سبيل النص. من الأمور الأخرى أنه التي يعني أوصي بها أيها الإخوة هو أنه نظام التعليم والتعلم أن في كثيرا من الإخوة أنه المنهج الدراسي في كل بلد أنه يعني نظام تعليمي إنما يكون لابد أن يكون تحت مشورة أستاذ. يعني أنا ألاحظ أو أنه أتوقع أن يكون كثير من الطلبة في اهتماماتهم في دروسهم أنه يذهبون يمينا وشمالا يبحثون أنه يجعلون لأنفسهم بحوثا كثيرة متعددة ولا يستفيدون أنه منها بمجموعها شيئا. كل الإنسان ما لم يجعل جهده على شيء أنه لا وأنه لن يستغرق فيه وأنه لا يكاد يحصل على تخصص فيه. أنتم لابد أن تكونوا أنه ميت سنة سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات خمسة سنة عشرين سنة في الحوزة. ماذا هو النتيجة؟ لابد أن تسلكوا أنه سبلا يؤدي بكم إلى الفضيلة الحقيقية وهذا حاجة لكم مستقبلا. كثير من عاشوا في الحوزة ولم يسلكوا سبيل الفضل ولما مضى أعمارهم ادعوا فضلا لأن الإنسان إن لم يجد الحقيقة أنه سلك سبيل المجاز وإن لم يجد الصدق أنه لبى حاجته من طريق آخر. فنحن عندما نسير في الحوزة ونعيش فيه 10 سنوات 15 سنة 20 خب نجد لأنفسنا أن نكون على مكانة من العين. إلا نجد هذه المكانة غدا خب أنه طبيعي أن كأي شخص عاش في جامعة أنه يريد يحب أن يكون على مستوى من العين. فإلا نجد هذا المستوى ادعاه وبذلك يرتكبه. إذا درس أي درس يقول بما لا يعلم وارتكب عشرات الأخطاء وكان حياته كله كذبا وزيفا وهذه يعني في الجهة أنا في الحقيقة. فعليكم أنه بأن تخطوا خطا مدروسة أيها الأخوة. بعض الأخوة يدرس شيئا أنه يجعل مباحثة في شيء ثاني أنه لا ينشغل بما وكل به أنه ينشغل بتحصيل فائدة من غيره. أنه قول أمير المؤمنين لبعض عماله كان قد وكله على الأنبار ونواصيها أنه هذا أنه سام أنه من مذكور من هذه البلاغة لا أريد أن أسميه أنه كان أنه يغزو الكفار الذين هم في جنبه حتى يحصل في الغنائم. من ناحية أخرى هو ما مدبر أنه أصلا يعني الآن والأمان في ذاك الموقع الذي ولاه أمير المؤمنين فحيث كان جنود معاوية يجون ويغارون وكذا وشيء. هذا يريد أنه يظهر على الكفار الذين هم بجنبه حتى يحصل أنه مثلا أسود جواري أو مثلا أسود ذهب أو فضة أو كذا أو غنائم من هذا القبيل. لا يكون حالنا أنه هذا الحال. إذا أنه اخترتم درسا فتعبوا عليه أنه لابد أن يكون هناك تعب جاد أنه على الدرس ما بها مجال تكون تخصصون أني لن يصل أيها الإخوة أحد إلى مقام الفاضل إلا بالعزيمة والإصرار لأستبتلن نصب وضيط المناع. لابد أن تجعلوا أنه فترة من أعماركم مستغرقين في الدرس. أنا أنهبكم أيها الإخوة نصحا لكم عن الدخول حتى الإمكان في أي جهد اجتماعيا او سياسيا او ما الى ذلك في هذه المرحله انه كفانا انه الخوض الاخرين في ذلك. انه انا ارغب في الاخوه الذين يلتقون معي في البعض ان ينشئوا فضلاء غدا في الخوض. لا اريدهم فعلا بالممكن ان يكونوا معتمدين ولا اريدهم فعلا ان يتدخلوا في الامور السياسيه والاجتماعيه. اريدهم انه ان يجعلوا قد مقطع من عمرهم 10 سنوات على الاقل لأنه يتفرغ للدرس والدراسة لا هم لهم إلا الدرس والدراسة أم ولا أوصيكم بالاطلاع على أخبار المسلمين والثقافة العامة، فإن الوسائل في هذا الزمان موفورة وعناية الناس بحسب المغريات والرغبات الطبيعية إلى مثل هذه الأمور كثيرة، لا أحتاج إلى وصية. أنه كان أي واحد منا في تنكيتي عن نفسه قد يلاحظ صحيفة أو يستمع إلى إذاعة أو ما إلى ذلك، هذا الشيء لا أوصيكم به لأنه من قبيل، وإن كان ضروريا لأنه من قبيل تحصيل الخاصة، ولكن أوصيكم أنه بالمنهج الصحيح. استشيروا في أموركم من هو، لا تستشيروا من هو في موقعكم أو في من هو أدنى منكم، لأن كل إنسان أيها الإخوة إنما يشير عليكم من الموضع الذي يقف عليه من العلم، وربما يصف لكم بالفاضل من ليس بفاضل وإنما هو حاطب ليل، وكم من أشخاص ربما يزعمون الفاضل في الحوزة وليسوا بأهل الفاضل وإنما هم خطاب ليل، أنه يجمعون إرادا وأنه جوابا وتأملاتا ليس لها أي قيمة وليس فيها أي نبذ وليس فيها أي إنارة وليس فيها أي إجابة، إنما ربما يحسنون بعضهم فن الجدال وبعضهم أنه أيضا أنه يضرب أخماس الأساس، لم يتمسكوا بعلى العلم ومواثيقه. عليكم أنه أن تكونوا في أنه الصف الأول من طلبة الحوزة في أنه عقلانية والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى وفي العلم، هذا هو الذي أرجو. لا أرغب أن أسمع عن أحدكم أيها الإخوة أن يقال أن فلانا ليس بحجم هذا الدرس وأن فلانا أنه يحضر الدرس ولكن أنه ليس بمستواه أو أن حتى يعود ذلك أيضا علي فيقال أنه يدرس أنه درسا ويبحث بحثا ويذاكر مذاكرة ليس الحضور بمستواها فيعود ذلك أيضا علي، وأنا إذا وجدت رغبة من الأكثرية إلى تغيير مسيرة البحث والاختصار بشرح عبارات الكفاية ربما عمدت إلى ذلك، فإن رغبتم أنه وكان نفع البحث لكم بأنه تصحيح البحث وأنه شرح عبارة الكفاية أو تقليل التوسع فهو أمر يعني ميسور، وإن لم يكن نافعا لي فأنا يعني مارست الكفاية وأنه نحوها من الكتب التي لا أنه استثمار بها، ولكن من كثرة الأنس والتكرر أنه لا نفس لي كثير، ولكن مع ذلك إذا اقتضت مصلحتكم أنه مصلحة أكثريتكم فأنه لا مانع لي من ذلك. عليكم أنه أن تقدروا هذا حتى يكون حضوركم أيها الأخوة بدأت الصديق يسمى صديقا لأن تصرفاته أعماله سلوكه كله صدق، لابد أن أنا حيث أذاكر هذا الكتاب لابد أن أذاكره بصدق، وصدقي يقتضي أن أكون قادرا على هذا الكتاب قادرا على شرح مفاهيمه أنه هو المستوى الذي أذاكر به، وأنتم أنه أيضا لابد أن يكون حضوركم بصدق أنه، فأقرضوا لي أنفسكم إن اخترتم فترة مذاكرتكم لي أنه واهتموا بهذا البحث أنه ومذاكرته والتفكير فيه على النحو الذي أشرت إليه أنه لأنه ما دام أنه بيننا لقاء علمي للقاء العلمي أيها الأخوة مقتضيات أنه فلابد أن تبذلوا من الجهد وتعطوا لهذا البحث أنه ما يناسبه أنه وأنتم لستم غافلين عما يناسب هذا البحث من الجهد والمذاكرة أنه أرجو فيكم إن شاء الله تعالى أن يكون على يقال أنه كلكم فإن تعذر فجلكم أنه من الفضلاء الذين يمثلون الأبعاد الثلاثة من العقلانية العامة والسلوك الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى والتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن تكونوا أنه أيضا أنه إن شاء الله تعالى في غد غير بعيد أنه من أهل الفضل ومن أهل العلم أنه ليكون إن شاء الله تبيض وجهي أمام الله سبحانه وتعالى وأنه أمام الناس ويكون قد أنه صرفت بهذه المذاكرة عن وظيفة لي في هذه الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي الإخوة الذين أنه يكونوا ناصحين لي في حضور هذا البحث وناصحين لأنفسهم أنه بالأحرى أن يجزيهم عني خيرا وأن يسددهم وأن يخطو بهم إن شاء الله تعالى إلى أنه مراحل أهل الفضل والكمال والدين والسلوك ليكونوا إن شاء الله من أنه طلبة ناصحين أنه في الحوزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.